بعد برياض في الجنة بين القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيها الأحبة، إن لنا موعدا في هذا اليوم نكمل فيه سلسلتنا التي بعنوان أصول الإسعاد لقلوب العباد. فللإسعاد أصول وللقلوب أقفال، للإسعاد أصول وللقلوب أقفال، لن يفتح هذه الأقفال إلا هذه الأصول. وقد عد ابن قيم الجوزية هذه الأصول بثلاثة أصول. هذه الأصول الثلاثة لا يكاد عبد يخلو من هذه الأصول. فقال ابن قيم الجوزية إن أصول الإسعاد ثلاثة أصول، لكل واحد منهما ضد، فمن فقد الأصل حصل على الضد ولا بد. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن أحد هذه الأصول وهي التوحيد وضده الشرك. واليوم على عجل وعلى وجل نتكلم عن الطاعة وضدها المعصية. أحبتي في الله، إن قول ابن قيم الجوزية هذا قول يثير في حقيقة الأمر الرعب، لأنه يقول أن أصول الإسعاد ثلاثة أصول، فمن حصل على الأصل فقد الضد، ومن حصل على الضد فقد الأصل ولا بد. أول هذه الأصول هي التوحيد، وعكس التوحيد هو الشرك، والطاعة وعكسها المعصية، ثم السنة وعكسها البدعة. ويقول ابن القيم أن هذه الأصول الثلاثة لها ضد واحد، التوحيد والطاعة والسنة لها ضد واحد. ما هو هذا الضد؟ واسمع، إنه يقول في خطورة بالغة، وضد الثلاثة خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عند الله، وخلو القلب من الرهبة في الله وفيما عند الله. إذن من تحقق له هذه الأصول لن يكون عنده عدم الرغبة، بل يكون عنده الرغبة في الله والرهبة من الله والطمع فيما عند الله والخوف من عقوبة الله. هذه هي الأصول الثلاثة وضدها الضد الواحد. نرجع فنقول كنا قد تكلمنا عن التوحيد وقلنا أن ضده الشرك، واليوم نتكلم عن الطاعة وضدها المعصية. أحبتي في الله، إن الطاعة هي أمر الله جل وعلا الذي أمر العباد به في خلال رحلة القرآن. ما سمعنا كثيرا من الله سبحانه وتعالى كلمة الطاع ولفظ الطاع، وقد تقرر كثيرا كثيرا، فما حال العباد مع تكرار أمر الله جل وعلا بالطاعة؟ أولا وبادئ ذي بدء نقول ما معنى كلمة الطاعة. معنى كلمة الطاعة هي الانقياد والاستسلام والخضوع لله. والطاعة إذا كانت لله فهي الانقياد والاستسلام والخضوع. وضدها المعصية. أحبتي في الله، إن حديثنا اليوم شيق، وحديثنا اليوم هام جدا، ونقول مفندين لهذا الأمر، متحققين من هذا الفعل، ننظر إلى أنفسنا، هل نحن قد حققنا الانقياد والاستسلام والخضوع حقا لله؟ نقول أن لهذا الأمر علامات، فمن تحققت فيه هذه العلامات كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. نقول بداية إن الله سبحانه وتعالى قد تعبد العباد بأوامر ونواهي، هذه الأوامر والنواهي هي في الحقيقة أمر إلى خير ونهي عن شر، فنقول إن الله سبحانه وتعالى ما ترك لنا باب خير إلا ودلنا عليه، بينه لنا ودلنا عليه حتى يكون لعباده الخيرية، فمن أطاع الله فله الخير كل الخير، وما ترك الله سبحانه وتعالى باب شر إلا وبينه لنا محذرا إياه لنا من أن نقع في هذا الشر. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن الخير كل الخير في اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى، والشر كل الشر في الوقوع في معصية الله. قال الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر. عباد الله، إن من أصول العبودية لله هي الطاعة، الطاعة التي لا نهاية فيها، التي لا نهاية فيها، وهي دليل عبوديتك لله سبحانه وتعالى. والطاعة المطلقة لا تكون إلا لله، الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله. فما الطاعة إذن؟ ولمن تكون؟ وما أنواعها؟ هذا هو حلقتنا اليوم، ثم نتطرق بعد ذلك إلى ضدها وهي المعصية، وما أثر الطاعة وما أثر المعصية على العبد في الدنيا والآخرة. نقول لطول الموضوع أننا لن نسهب في مقدمة، لكننا نبتدئ فنقول: الطاعة هي الانقياد والاستسلام والخضوع، أما لمن تكون فهي أولا وأخيرا لله ولرسوله. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، آية سورة الأحزاب. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الله يأمر العباد، والعباد وجب عليهم أن يقولوا لقول الله: سمعنا وأطعنا. لا يقول سمعنا وفقط، ولا يقول سمعنا وعصينا، فقول سمعنا هو قول المسلم المفرط في دين الله، وقول سمعنا وعصينا هو قول الكافر. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي لا ينبغي لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. طالما أن الله قد قضى فوجب تقول الله، لأنه من الذي أرسل الرسول؟ إن الذي أرسل الرسول هو الراسل وهو الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى آياته وأوامره ونواهيه للعباد، فطاعة الرسول هي في الحقيقة طاعة لله. قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. إذن في اتباع الرسول في الحقيقة هو اتباع الله، بل وتنال محبة الله إذا كانت البشارة، وكنت وقلت لك أن علامات الطاعة معلومة معروفة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن في اتباع الرسول طاعة لله، وفي طاعة الله هي في الحقيقة ابتغاء محبته سبحانه وتعالى. لماذا طاعة الرسول هي في الحقيقة طاعة الله؟ لأن الرسول لا يتكلم من قبل ذاته ولا يتكلم من تلقاء نفسه، إنما يتكلم بوحي من ربه سبحانه وتعالى، فالحديث هو وحي الله واللفظ لرسوله. احفظ هذه جيدا، الحديث الذي يتكلم به الرسول هو في الحقيقة وحي الله، وأما اللفظ فهو لرسوله. وصدق الله العظيم إذ قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطاعة الله وطاعة الرسول، أو قل بمعنى أدق فطاعة الله ورسوله، هي في الحقيقة الخير والبركة والسداد والنصر، وهذا ما سنقوله آنفا. ففي هذا الأمر نقول أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض القبائل عن الإسلام، وقد عقد اللواء لأسامة بن زيد، أسامة بن زيد ابن حارثة الحب ابن الحب، وقد عقد اللواء لأسامة بن زيد أن يتوجه إلى الشام قبل وفاته. وقف الصحابة معارضين إصرار أبي بكر على بعث جيش أسامة خوفا على المدينة أن تستباح من قبل المرتدين. إزاي إن أبو بكر يرسل لأسامة قائد الجيش قائد القوات المسلحة إلى الشام ويترك المدينة؟ فإذا ترك المدينة وهناك المرتدين فقد يقوم بأفعال تستبيح المدينة لهم. لكنه هناك في الأمر سر خطير نعرفه الآن. قال هؤلاء المرتدين أو قال الصحابة إذا خرج أسامة تستباح المدينة، فإذا بأبي بكر يقول والله لو جرت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله. مين اللي عين أسامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعين أسامة وأبو بكر يحل هذا العقد أبدا. يقول والله لو أنه جرت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين ما أحللت عقد لواء أسامة. لماذا؟ لأن الذي أمره بذلك هو رسول الله، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر إذن فالآمر الحقيقي هو الله، فكيف يعصي أبا بكر رب العزة تبارك وتعالى؟ الله أكبر. كلمات تكتب بماء الذهب لا يعلم أجرها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن حينما نريد احتجاجا بأننا نحافظ على الأمن فنخالف شرع الله، هل هذا الأمر هو في الحقيقة مجزئ على أننا هذا العذر الذي يخرج به كل متحزلق يقول بتفاهة أنه لا بد أن نجنب هذا الأمر جانبا حتى الأمور تسير وحتى نحافظ على الأمن؟ هذا الأمر ليس صحيحا، فالمحافظة على الأمن لا تأتي إلا بالاتباع وإلا بالطاعة. فيجدون لأنفسهم الحق في الخروج على أمر الله ورسوله بإحداث صور من الانحراف تحت ستار المصلحة والقياس الفاسد. أحبتي في الله، من أراد النصر فإن النصر بيد من؟ بيد الله. ومن أراد أن يتفوق أو ينجح أو يفلح فلا نجاح ولا فلاح إلا بطاعة الله. والمعصية هي بخلاف ذلك، المعصية هي انكسار وهزيمة وخذلان. عندما أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد الرماة، ماذا حدث؟ حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وألزمهم أن يحافظوا على أماكنهم، ولو رأوا الطير يتخطف الصحابة أو يتخطف المسلمين عامة، لا تتحركوا من هنا، قول صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حركة. ماذا فعل الصحابة؟ كثير من الناس يعتقد أن غزوة أحد هي هزيمة المسلمين، أبدا، هذه المعلومة معلومة فاسدة وخاطئة، قد تعلمناها في مدارسنا لكنها ليست صحيحة. غزوة أحد كان النصر فيها للمسلمين ابتداء وانتهاء. إذا كان الأمر كذلك، اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر صحابته وأوقفهم الرماة على جبل الرماة الذي نراه جميعا حينما نذهب إلى المدينة المنورة، حينما أمرهم بألا يتحركوا من أماكنهم ولو تخطف المسلمين الطير، رأوا تخطف الطير بأعينهم، فماذا فعل هؤلاء؟ لما رأوا انتصار المسلمين قالوا الغنائم الغنائم. في قولهم الغنائم الغنائم وتركهم أماكنهم، ماذا صنعوا من غير أن يشعروا؟ إنهم عصوا الأمر، عصوا أمر رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا بالمسلمين يتركوا أماكنهم ويتركوا مواقعهم، فهل تحقق النصر؟ أبدا. وبحركة التفاف يقوم خالد حينما رأى هؤلاء قد تركوا أماكنهم، وخالد بن الوليد كان يومها كافرا وكان في صفوف الكفار، فإذا به يفطن إلى أنه هناك خطأ حربي، فإذا به يلتف مرة ثانية ويعود، وكان وقتها المسلمون قد انفرط عقد في العقد هذا تقدم. علمنا أن درسا عظيما الله يذهب إلى ذلة وانكسارا. لا بد أن نتربى على أن الطاعة لله وللرسول فيها النصر، وأن المعصية لله وللرسول فيها الهزيمة. طيب افرض إن المسلمين في اليوم ده، واحد يقول طيب ما هو ربنا كده إن الهزيمة دي تحسب على النبي. لا، لا تحسب إلا للنبي، ليتتعلم الأمة أن في طاعته الانتصار. طيب افرض إن المسلمين انتصروا وما رجع خالد وما ضرب المسلمون في مقتل بعدها، ماذا كان سيحدث؟ الذي كان سيحدث أنهم سيقولون عصينا فانتصرنا، عصينا فانتصرنا. وهل هذا حقيقة؟ لكن الله سبحانه وتعالى قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن لا بد أن نعلم جميعا أنه في طاعتنا وثباتنا على الطاعة الخير كل الخير. أحبتي في الله، ما أنواع الطاعة؟ كلمة طاعة قلنا أنها انقياد واستسلام وخضوع. أنواع الطاعة، أنواع الطاعة هي في الحقيقة هناك مفهوم جاهلي ومفهوم إسلامي للطاعة. أما المعلوم عن المفهوم الجاهلي هو أن الطاعة عمياء، لا ضوابط فيها، لا أصول لها، لكن المعنى المفهوم الإسلامي، المفهوم الإسلامي للطاعة هو الطاعة المبصرة، على بصيرة، على وعي، على إدراك. تحكمها ضوابط شرعية، لا أهواء، لا اقتراحات، ضوابط شرعية. لا أرى رجال يقولون نحن رجال وهم رجال، إيه يعني لما أقول برأيي أنا شايف إن ده صحيح؟ طب يا عم النبي ما قالش كده، طب ده مش لا يوافق شرع الله. يقولك لا لا لا، أنا كل حاجة، ولا أصل الشرع مش مناسب اليومين دول، أصل دلوقتي ما ينفعش، أصل شوف أنت الأستاذ الفاضل الذي هو نائب رئيس الوزراء ماذا يقول؟ يقولك ربنا بطل يتكلم من حوالي كام قرن، شوفوا أنتوا بقالوا كام قرن ما تكلمش، فأنتوا جايين تتكلموا أن ربنا ومش ربنا؟ ده ربنا ما أنزلش حاجة ونسي أن القرآن هو كلام الله الذي يصلح في كل وقت وحين، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تصلح إلى آخر الزمان، وأن الله ما سكت إلا ما سكت الله سبحانه وتعالى إلا لأنه قد أتم رسالته. فتمام الرسالة هو في الحقيقة يعني هو كلام الله إلى يوم القيامة، فما سكت الله سبحانه وتعالى. ودعوة الله ومنهاج الله مفهوم إسلامي، وطاعة الله بالمفهوم الإسلامي هو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن النبي يدعو على أصول وعلى منهاج وعلى بصيرة، يعني بفهم، لا طاعة عمياء في ديننا على الإطلاق. الطاعة الثانية بعد الله وبعد رسوله تكون لمن؟ الحقيقة أن الطاعة الثانية بعد الله ورسوله، واحد يقول دي الثالثة، ما هو طاعة الله وطاعة الرسول، ما احنا قلنا أن طاعة الله وطاعة الرسول كم طاعة؟ هي في الحقيقة طاعة واحدة، وسوف نستدل بهذا، سوف نستدل بهذا الآن. الطاعة الثانية هي طاعة ولي الأمر، وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة ولي الأمر. قال الله سبحانه وتعالى وقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. إذن هنا طاعة ثانية بعد طاعة الله ورسوله، ما ضوابطها وما أصولها وما الحكم فيها؟ هذا ما نقوله ونبينه. نقول طاعة ولي الأمر لا بد أن تكون منضبطة، أن يكون ولي الأمر يحكم بكتاب الله وبشرع الله، وإلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق على الإطلاق. أن يكون ولي الأمر حريصا على أمر الله وعلى إقامة منهجه، لا عبرة للون ولا جنسية، ولكن العبرة اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة، ما هنا الشرط، ما أقام فيكم كتاب الله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة أسود، عبدا حبشيا وإن كان أسودا أو لا لون، المهم أنه يقيم فيكم كتاب الله، فإن أقام فيكم كتاب الله فالسمع والطاعة له، وهي في الحقيقة لمن؟ لله ولرسوله. الطاعة في المعصية هل هي جائزة؟ الطاعة لولي الأمر في المعصية هل هي جائزة؟ الحقيقة أنه كما بينا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء شد عليهم، فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فأجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها، ثم قال عزمت عليكم أي أمرتكم لتدخلنها. هنا طاعة وجب عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطيعوه، لكنه هنا يأمرهم بماذا؟ يأمرهم بمعصية، بأن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، وما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك بل نهاهم عن ذلك، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وأحسنوا، قال عزمت عليكم لتدخلنها. فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله، فإن أمركم أن تدخلوها هنا. فيهم رسول الله يعود إلى النبي، يعود إلى أمر الله في هذا الأمر. طيب ماذا حدث؟ قال ارجعوا إلى النبي فاسألوه، فإن أمركم فأطيعوه. فرجعوا إلى رسول الله فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وهذا هو شاهدنا، إذن لا طاعة في معصية، إنما الطاعة تكون في المعروف في الخير. أحبتي في الله، هذا هو ديننا، هذه هي طاعتنا المبصرة لله ولرسوله ولأولي الأمر. مرة ثانية نقول رحم الله أبا بكر في أول خطبة بعد توليه الخلافة، فإذا به يقول إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ده أبو بكر، ده صديق الأمة، ده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تربى في بيت النبوة وتربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن أحسنت، أي والإحسان هنا معناه إن اتبعت الله ورسوله فيكم، إن أحسنت فأعينوني أي فأطيعوني، وإن أسأت فقوموني. فيقوم أعرابي جلف يقول لعمر والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه، ليس كما يقال بعضهم أو يقول بعضهم لقومناك، لا لقومناه بسيوفنا، أي يقوم هذا الاعوجاج مهما كان حجمه. إذن لا طاعة إلا في معروف. يقوم هذا الأعرابي ليبين لنا أن في الأمة قد يكون أناس يعلمون الحق ويقومونه مهما كان. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل تقال عند سلطان جائر. كلمة عدل، السلطان ولي الأمر حينما يأمر بغير شرع الله وبغير كتاب الله ولا يوافق رسول الله فلا طاعة له، لكنه يجب عليك أن تقول كلمة حق عند سلطان ظالم، لابد أن تقولها، لابد أن نقولها. من ضمن أنواع الطاعات أيضا طاعة المرأة لزوجها، وأيضا طاعة ليست مطلقة بل طاعة لها ضوابط. طاعة المرأة لزوجها في إسلامنا، اسمع يا عبد الله، الطاعة كما قلنا في المعروف، ينبغي على المرأة المسلمة أن تطيع زوجها لأنه بابها إلى الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، هذا كلام النبي المصطفى والحبيب المجتبى. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض هنيئا لها، هنيئا لها، فقد ضمنت الجنة. فلا تعصه ما دام يطيع الله، ولا تغضبه ما دام يرضي الله فيها. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، طاعة له في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تدخل بيته أحدا يبغضه. إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع. تخيلي يا أختاه، إذا خرجت بغير إذن زوجك وهو كاره لهذا الخروج، ماذا يحدث؟ تلعنك الملائكة ويلعنك كل ما كان على الأرض من حصى وخلافه والجن والإنس حتى ترجعي. إذن طاعة الزوج في الحقيقة هنا طاعة لله، لأن الذي أمر المرأة بأن تطيع زوجها هو الله، ما دام يطيع فيها ربه سبحانه وتعالى. حتى أنها إذا اختلت الموازين وأرادت المرأة أن تطيع الله تنفلا، أرادت المرأة تطيع ربها تنفلا، دعه يطيع ربنا في نفسهم الله سبحانه وتعالى أن يصومون شعب، لا بد لها أن تنوجها أي ذات الطاعة. تقول المثلة هذا حب نافلة، يعني أنت تريد على تزول أيضا على أن تربيها طالما أن أدى فرضها من شيء فأنا لقد خلاص هي حب فرضها إلى أطول فرضها أنا أؤذن لك ما تقول لك أو حب إنك زوجها وتطيعه طاعة على بصيرة، طاعة شديدة في كل شيء ما دام أنه يطيع الله ورسوله فيها. أحبتي في الله، لا يجوز أيضا أن نعصي والدينا. الطاعة للوالدين مقدمة على طاعة الزوجة، طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوجة. إزاي الكلام دوت؟ عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة. اسمع سؤال خطير جدا، مين أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. بس قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. يعني النهاردة لما الراجل يطيع أمه ما يتقلوش أصل دوت بتاع أمه، أصل دوت كذا وكذا، لا، أولويات. والمسلم يعلمها جيدا، يعلم أولويات دينه، من يطيع ومتى يطيع، متى يطيع، يطيع أمه ولو أمرته زوجته. تخيل، يبقى دوت الرجل دوت مش مظبوط، ده مش راجل عشان بيسمع كلام أمه. لا، إذا سمع الرجل كلام أمه فقد أطاع رسول الله، لأن أعظم الناس حقوقا على الرجل هي أمه. كل هذه طاعات مطلقة على بصيرة، على بصيرة من الله سبحانه وتعالى. هكذا يقول عبادة بن الصامت: بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. هذه هي معنى الطاعة وأنواعها. أما أثر الطاعة وأثر المعصية فلا أدري، يعني ندرك منها ما يتيسر لنا. فالله سبحانه وتعالى جعل للطاعة أثرا، منها العاجل في الدنيا ومنها الآجل في الآخرة. وآثار الدنيا كثيرة، آثار الطاعة في الدنيا كثيرة: بركة في الرزق وبركة في العمر. تظهر أيضا آثار أخرى في سلوك الفرد والمجتمع. اسمع، إذا أطاع الله سبحانه وتعالى، إذا أطاع العبد سبحانه وتعالى ربه، تجد سلوكه قد قوم، تجده يعرف إنما المؤمنون إخوة، ويعلم قوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويعلم لقوله جل وعلا حق: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي لا يعصون الله ما أمروا. ويعلم لقوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعلم لقوله سبحانه وتعالى حقه: المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعلم حق الله سبحانه وتعالى حينما يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعلم قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا علم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لابد أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر، ويعلم أنه في طاعة الله من طاعة الله سبحانه وتعالى أن ينتهي وأن يأتمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع في الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذه أثار عظيمة للطاعات في الوجه. إن للحسنة نورا في الوجه وبركة في الرزق. وورد أيضا في السنة المطهرة أنه أيضا ينسأ له في عمره، أي يطال له في عمره. ونرى سريعا آثار المعصية على القلب والبدن أيضا في الدنيا والآخرة. أول آثار المعصية هي حرمان، حرمان العبد من أشياء كثيرة أهم له في الدنيا والآخرة. حرمان من العلم، نعم، لأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي، كما قال حينما كان يقرأ الشافعي على شيخه وكيع القرآن، ففطن وكيع إلى أن من يقرأ عليه هذا القرآن قد أوتي من الله سبحانه وتعالى فطنة وذكاء، وعلم أنه سينتفع بهذا الرجل. فقال له: إني أرى الله، قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. اسمع إلى هذه النصيحة، فإن ظلمة المعصية ظلمات، والظلمات تطفئ نور الطاعة. فأنت على طاعة فلا تطفئ هذا النور الذي أراه في وجهك، أرانيه الله جل وعلا في وجهك، لا تطفئه بظلمة المعصية. قال الشافعي: وقتها شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. حرمان من النور، وحرمان من العلم، وحرمان من الرزق. ففي المسند: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب. وفي المقابل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن المطيع يرزق حتى ولو لم يحتسب، من حيث لا يحتسب. أما العاصي فإنه يحرم الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تقوى الله جل وعلا مجلبة للرزق، وترك التقوى مجلبة للفقر. أحبتي في الله، أيضا من الأشياء التي يحرم العبد فيها بالمعصية رزق مجالسة الصالحين. فإن العبد العاصي يجد وحشة في قلبه، يجدها بحيث أنها تزداد شيئا فشيئا حتى يصير قلبه مستوحشا غير مستأنسا بأحد. وتحصل هذه الوحشة بينه وبين الناس، لا سيما بينه وبين أهل الخير، فإذا به يحرم من مجالسهم ويقترب من مجالس أهل الشر. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا من ضمن الأشياء التي يقع فيها العاصي وتكون لها أثرا في خلقه هو الوقوع في النهاية في البدع والضلالات والأمور المهلكة، وهو لا يشعر، وهو كالأعمى في هذا. إذا أخرج يده في الظلمات لم يكد يراها، تزيد الظلمات حتى تقوى، حتى تعلو الوجه. الظلمات تكون في قلب العاصي تزداد حتى تعلو وجهه ويصير وجهه مسودا، وقد نزع منه الضياء الذي هو مجلبه الحسنات. إن للحسنة ضياء، وهذا هو قول ابن عباس: ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر وفي القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أحبتي في الله، هذا هو الفارق بين الطاعة والمعصية، هذا هو في الحقيقة الفارق بين أن تكون موقنا بأنه لا بد لك أن تطع الله جل وعلا فيما أمرك الله جل وعلا في من تطيع. طاعة الله في أوامره ونواهيه، طاعة الله في رسوله، طاعة الابن لوالديه، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة العباد في طاعة ولي الأمر ما دام ولي الأمر يأمر بالمعروف. أحبتي في الله، نختم بهذا الكلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور.